بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كنا في كلام الحافظ أبي شامة، قسم الحديث أو علم الحديث إلى ثلاثة أقسام: أحدها حفظ المتون ومعرفة الغريب والفقه، والثاني حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال، والثالثة طلب الأسانيد والعلو والطرق، وكلها من علم الحديث، وأهمها الأول والثاني، والثالث له أهميته بقدره. قال رحمه الله تعالى: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، أي النوع الثالث الذي هو طلب الطرق وجمع الطرق بدون اعتناء بحفظ المتون ولا معرفة الرجال، أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والفاهم. قال: الفدم أي بعيد الفهم غير فطن، والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. أخرجه الحاكم موجود في الحاشية، والخطيب في الكفاية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والقائل هو وكيع وليس الأعمش. القائل هو وكيع وليس القائل والأعمش، إنما الأعمش له ذكر في الإسناد فقط. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس ابن سفيان بن عيين، فقال له أحمد: اسكت، فإنك إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. قال: أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وفي آداب الشافعي، وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن الفضل البزاز عن أبيه عن أحمد بن حنبل به. انتهى. قال شيخ الإسلام، من هذا شيخ الإسلام؟ ابن حجر السيوطي، إذا أطلق شيخ الإسلام يريد به ابن حجر. قال شيخ الإسلام: في بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، يعني النوع الثاني ليس صحيح أنه قد حصل في الكفاية، بل ما زال الناس بحاجة إلى محدثين يعرفون الرجال ويميزون الصحيح من الضعيف إلى يومنا هذا. لأن قوله وهذا قد كفي المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، أن النوع الأول قد وجدت فيه من التصانيف أكثر مما صنف في النوع الثاني. قال: بل ذلك هو الواقع، فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر، لأن صار العلم الحديث أهميته، يعني علم مصطلح الحديث وقواعد معرفة الرجال والأسانيد، لأنه هو المرقاة إلى الأول، ما تعرف الأول صحيح ومستقيم إلا بالثاني. قال: فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. قال: يطلقونه على القدح السابع في الميسر، وهو أفضلها، يعني أصله مأخوذ من من أولئك الأصحاب الذين يلعبون بالميسر، واستعمل هنا أي حاز أكبر نصيب. قال: مع قصور فيه إن أخل بالثالث، من جمع الأول والثاني حاز النصيب الأعلى. مع قصور إن أخل بالثالث، لكن القصور ما يضره، هو جمع الطرق والأسانيد وسلسلة الإسناد. ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، من أخل بالأول والثاني فلا يستحق أن يكون حافظا، من لا يستحق هذا الاسم حافظ ولا محدث. ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. أحرز الأول وهو الحفظ، حفظ المتون ومعرفة فقهها وغريبها، هذا لا شك أنه خير، ولكن لا يكون من المحدثين. المحدث الذي يجمع مع ذلك معرفة الرجال والبحث ويعلم الصحيح من الضعيف. كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، أن يكون ممن يعلم الأسانيد ويعلم الرواة وأحوالهم، وإن كان ليس عنده من الحفظ الكثير، فهذا ليس بعيد أن يسمى محدث، لأنه اعتنى بالأسانيد والرجال ويعلم الصحيح من الضعيف. ولذلك بعض المحدثين لا يكون حافظا، ومن جمع بينهما صار محدثا حافظا، ممن يحفظ المتون والأسانيد، وممن أيضا يعرف أحواله. نعم. قال: ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، الأول والذي جمع بينهما، فيكون من الحفاظ والمحدثين. وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحب قسما، وما اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا. فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا. ما هي الثلاثة؟ أن يعيد الثلاثة دون أن ينظر في الكتاب. عندك أحمد: حفظ المتون ومعرفة غريبها وفقهها. النوع الثاني: حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال وأحوالهم. والثالث: جمع الاهتمام بالعلو وتطريق الحديث، طرق كثيرة لحفظ السلسلة. إذن إذا اجتمعت الثلاثة صار فقيها محدثا، من أمثال الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن خزيمة وأبي عوانة والبيهقي، جمعوا بين الحديث وحفظ الأسانيد وفقهها أيضا. الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الثوري، الأوزاعي، كثير أكثر. نعم، كثير، إن لم يكن أكثر المحدثين فكثير منهم جمع مع الحديث الفقه. والذين لم يعتنوا بالفقه قليل بالنسبة، أو هم كثير أيضا، ولكن الأئمة المشهورون بالحديث أكثرهم فقهاء المشهورون. قال: فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، يعني عنايته فقط في الأسانيد والرجال وجمع الطرق، هذا لا يسمى فقيها. وهذا كثير من الرواة على هذا الحال لم يعرفوا بالفقه، إنما عرفوا برواية الحديث. كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث الذي يحفظ المتون ويعرف أحكامها، ولكن لا عناية له بالأسانيد والرجال، لا يطلق عليه المحدث. إذن متى يطلق على محدث؟ عند أن يكون له اعتناء بالأسانيد والرجال، حفظ للأسانيد والرجال ومعرفة لهم. ومن انفرد بالأول والثالث فليسمى محدثا فيه بحثا. ومن انفرد بالأول والثالث، ايش عندكم؟ فخطأ، قال في بعض النسخ الثاني وما أثبتناه المناسب للسياق. نعم. ومن انفرد بالأول والثالث فليسمى محدثا فيه بحث، والأقرب أنه ما يسمى محدث ولكن فقيه. الحمد لله هديكم الله سبحانه. الأقرب أنه لا يسمى محدث وإنما يسمى فقيها، لأنه عنده حفظ للمتون ومعرفة أحكامه، يسمى قد يطلق عليه أيضا حافظ، لأن الظاهر أنهم باصطلاحهم يطلقون الحفاظ على المحدثين أيضا، الذين جمعوا بين الحفظ والفقه، حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والروح، وحفظ الأسانيد والروح. قال انتهى كلام الحافظ بن حجر، وقد أحار في الحاشية أيضا على النكت بنحو هذا الكلام المذكور هنا الأول 229 وما بعدها. قال وفي غضون كلامه، أي أثناء وسط كلامه، وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال فلا حظ له في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث، أي كلام أبي شامة في المحدثين. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرع الرازي قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث، لم يعد صاحب حديث. في الراوي عن أبي زرع يقول الحسن بن عثمان كذاب يضع الحديث، الراوي لهذا لهذه المقالة عن أبي زرعة اسمه الحسن بن عثمان التستري كذاب يضع الحديث، إذا لا يثبت هذا عن أبي بكر بن أبي شيبة. قال وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي، أي من طريق النفيلي، قال سمعته شيما يقول من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. والحق أن الحافظ أخص، هذا كلام من سيوطي، بمعنى أن الحافظ أعلى رتبة من مجرد المحدث، الحافظ أخص، أي أنه ماذا ليس كل محدث حافظ، قد يكون محدثا ولم يبلغ درجة أن يكون حافظا، ولكن كل حافظ يعتبر محدثا، هذا معنى الحق أن الحافظ أخص، أي كل حافظ يعتبر محدثا وليس كل محدث حافظ من الحفاظ. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للساغاني. السبكي هذا نفسه هو يعني أشعري وعنده تصوف، عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي. وهو يتكلم في الإمام الذهبي من طرف خفي يتنقصه ويقول شيخنا الذهبي وشيخنا الذهبي ويذمه في بعض المواضع، تنقص من أمره. سيأتي أيضا في هذا الموضع نقل عن الذهبي مع أنه يتكلم في الإمام الذهبي، هو نفسه يتكلم في الذهبي لأنه مبتلى بالأشعرية والتصوف، فيجد عن الإمام الذهبي تصريحات على مذهب السنة ومذهب أهل السنة والجماعة فيتكلم عليه من الذهبي. قال: فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للساغاني. هذا يذم بعض الناس الذي يدعي علم الحديث وما نظرته إلا لبعض الكتب، لم يعتني بعلوم، لم يعتني بكتب المحدثين. قال: فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للساغاني، فإن ترفعت ارتقت إلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرنا هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعماء اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر. هذا إنما يعتبر فقط من الدرجة الأولى حفظ المتون، ومع ذلك لم يعتني بأمهات الكتب الصحيحين والأمهات الست، إنما اقتصر على مصابيح البغوي وغيرها. لا بد أن يتعرف على الأمهات، يحفظ في الأمهات، ومع ذلك أيضا ما يجرد الحفظ لا يدخله في المحدثين حتى يجمع معه النوع الثاني الاعتناء بالأسانيد ومعرفة الرجال. حفظ النوع الأول حفظ المتون معرفة غريبها وفقهها، هذا لا يلحقه بالمحدثين حتى يجمع معه النوع الثاني حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال. قال: وما نسب هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته. هذه مبالغة، فقد نعم هذا لا بد أن يكون المحدث قد اطلع في هذه الكتب. قال: فإذا سمع من ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. وقال في موضع آخر من هذا المتكلم السبكي: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة. طلبت الحديث وجعل الدأب السماع المشايخ ومعرفة العالم، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء من عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا، وجزء البطاقة ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة: ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فلا يعاقبن بنقيض قصده، ولا يشهرنه الله بعد ستره مرات. إن صار العبارة أو صار المقصود الاستكثار عند كثير منهم، استكثار الروايات والطرق والشهرة، عندي الجزء الفلاني من كذا كذا طريق، ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، أي يتكلم عليه الناس، ثم لا يتبعن الله على قلبه عمله، سيعامله الله بنقيل قصده، قصده الاشتهار فماذا فلا يحصل عليه. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات؟ ولا بعض المحدثين، بعض الذين همه جمع ثم يتهاون بالصلاة، هذا هل يطلق عليه محدث؟ هل يكون طالب من طلاب السنة؟ فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك القاذورات؟ شاركنا إلى الخمر، شرب الخمر والنبيذ المسكر، وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار، الفشار الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان، ليس من كلام العرب، من القاموس مادة فشل. فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباع، فقد استراح، وإن تعانى سرقت الأجزاء أو كشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث. فإن كمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، قال القيادة معنى الديافة، وإن استعمل من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير؟ لا كفر الله منهم. انتهى. قال: ولبعضهم: إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. الشطر الأخيرة فيها زحف، يعني ليس الوزن منضبطا. كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي ولا تشرب. عندنا وهي تشعر، كان الوزن ما هو ذاك، ها؟ طيب نقرأ مرة. إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. معك شعر آخر يتابع على شعر آخر؟ وهي لا تشرب. قال: وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة إنه قليل المعرفة والمخبرة أو المخبرة، عندكم هكذا المخبرة أو الخبرة؟ المخبرة فتح الباء، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، يعني هذا وصف لهؤلاء الناس الذين ما يعتنون إلا بالكتابات وجمع الأسانيد، وربما يسرق بعض الأسانيد. إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي. وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أصباطه، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط. وأبو فلان ما اسمه ومن الذي بين الأنام ملقب بصناط؟ يعرف بالصناط شاعر مشهور مقدم مكثر. وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساط. قال زاد في الدرة الكامنة بيتا: ولا زماني وانقضت أوقاته، وذهابه من جملة الأشراط، أشراط الساعة. وفي أعيان النظر: ولا زماني وانقضت أربابه، وذهابهم من جملة الأشراط. أبيات طيبة جميلة، يعني أنهم صار غاية علمهم جمع الأجزاء والتطريق، ومعي هذا الجزء من طرق كذا وكذا، وما لهم عناية بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتناء بها بفقهها، ولا أيضا اعتناء بالأسانيد والرجال. إذن أشرف العلوم هو علم الكتاب والسنة. علم السنة يحتاج إلى أن يتميز منها الصحيح، فإذن ينبني على علم الحديث. فعلم الحديث كما قسمه بشامة ذلك الثلاثة الأقسام التي تقدمت معنا، أشرفها وأعلى حفظ المتون ومعرفة غريبها وفقها، والثاني هو المرقاة إلى الأول، حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال. إذن هذان العلمان هما أشرف العلوم، هما أشرف العلوم. العقيدة الصحيحة مبنية على ذلك، على الكتاب وعلى السنة الصحيحة. الفقه مبني على ذلك، تفسير كذلك على ذلك، يبنى على ذلك. جميع العلوم الشرعية تبنى على الكتاب والسنة الصحيحة. قال: وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي. السبكي هذا أدرك أيضا المزي، لكنه ما وفق في عقيدته، فنعم وقع في بدع، فهو من الأشعري من الأشاعرة، وكذلك عنده تصوف. نعم الوالد هو الابن، هو نفس الذي نقل على الأول والله أعلم. الأول قال التاج السبكي، تاج الدين السبكي. طيب ينظر إن شاء الله. قال: إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ، احتمل أن يكون الأب كما قلت. نعم الأول لقبه بتاج الدين، وهذا قال فيه تقييد. عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ. قال: يرجع إلى أهل العرف. فقلت: أين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب، الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ يعني ابن دقيق العيد لم يكن له العناية الكبيرة بالأسانيد، فلم يصفه بأنه من أهل الحفاظ. فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟ فقال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، يعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول، إن كانت عنايته أكثر في باب الفقه والأصول. إذن هذا وصف من المزي أنه يطلق على حافظ متى ما حفظ من الرجال وعرف أكثر ممن لا يعرف. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية. جمع بين الأول، النوع الأول والنوع الثاني الذي أشار إليه أبو شام. اشتغل بالحديث رواية ودراية، رواية الذي أشار إلى النوع الثاني، دراية الأول في الحفظ ومعرفة الغريب والفقه. من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة، يعني معطوف على رواية ودراية، وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه، حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره. فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرف من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قال: وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم. انتهى. أما هذه المقالة تقدمت معنا مع أبي بكر من أبي بكر بن شيبة ولم تثبت عنه، ولكن لا شك أنه كما أشارها هنا أنه تختلف الأزمنة، الحفاظ المحدثون في أزمنة، المتقدمة لا شك أنهم أعظم حفظا وحديثا ممن بعدهم. قال: وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين وأتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة والتابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون حافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر. فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. قد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد حافظ إلا في كل 40 سنة. قال: ذكره في الجرح والتعديل ولا يثبت عن الزهري في إسناده محمد بن بشير بن بشير بن مروان. قال ابن معين: ليس بثقة، لم يثبت عن الزهري. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال غيره: الحفظ المعرفة. وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد قلت: يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا. إنما كان عنده معرفة. قلت فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال نعم ويعرف. الخلاصة من ذلك أنه المحدث يطلق عليه محدث إذا اعتنى بعلم الحديث فقها أو كما يسمى رواية ودراية، أي رواية أي معرفة الأسانيد وحفظها وحفظ رجالها، ودراية الذي هي معنى الحفظ المتون مع معرفة معانيها وفقها، هذا يسمى محدث. إلى أي قدر يحتاج هذا؟ كان المتقدمون يعني لا يصفون بذلك إلا حفظ الكثير، وبقي الحافظ أخص، الحافظ أخص، فلا يصفونه بأنه من الحفاظ إلا إذا جمع مع ما ذكرناه الحفظ الكثير، يكون كثيرا في حفظ المتون والأسانيد. إلى أي قدر؟ أما المتقدمون فماذا اختلفوا في ضبطه كما تقدم معنا اليوم شيء من ذلك، ويأتي بالغد أيضا إن شاء الله. الظاهر أنه يختلف باختلاف الأزمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.